صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله كما يليق بكمالك وعبد كماله. أما بعد، نكمل الأحاديث الواردة في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. حدثنا معا قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أو المقبري بضم الباء وفتحه، ومالك هنا اللي هو شيخ الإمام الترمذي، هو الإمام مالك صاحب المذهب المشهور اللي هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أو المقبري، نسب إلى المقبرة لأنه سكن فيها، لأنه يأنس بالأموات أكثر من الأحياء، ونحن صرنا في زمان أيضا تأنس بالأموات أكثر مما تأنس بالأحياء، كلما اشتدت الفتن تأنس بالميت أكثر من الحي، فقلت الأمانة وقل الصدق وقلت النصيحة، وأصبح الجلوس بجوار الميت أخف وطأة على النفس. ولذا كثير من العلماء شعروا بهذا فسكنوا المقابر، ومنهم الإمام القرافي، القرافي المالكي المشهور المصري، وله مؤلفات كثيرة، منها كتاب الفروق، من أعظم الكتب في هذا العلم، وهو علم الفروق، وهو علم يختلف تماما عن علم الأشباه والنظائر. فعلم الأشباه والنظائر يعنى بجمع الأحكام المتشابهة في الفروع المختلفة التي تندرج تحت قاعدة واحدة، هذا علم الأشباه والنظائر. أما علم الفروق فيعني بالعكس، الفروع المتشابهة التي لها أحكام مختلفة، ويبين لماذا افترقت، فسمى كتاب كتاب الفروق، يأتي بفروع متشابهة تظن أن تشابهها لابد أن يكون حكمها واحد، ولكن يتضح أن حكم الشرع فيها مختلف، فسمى هذا العلم علم الفروق، وصنف فيه كتاب عظيم للإمام القرافي المالكي، وسمي القرافي نسبة للقرافة لأنه سكن في القرافة أيضا، لأنه كان لا يأنس الناس، وكان يعتبر أن الناس يضيعون وقته ويلهونه عن ذكر الله أو عما يفيد، فسكن القرافة وأنتج إنتاج كبير. والعلماء كانوا يقولون من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس، الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، لأن تضيع وقتك ما لم يكون هؤلاء الناس من الصالحين أو العلماء أو الأصدقاء الذين يعينونك على ذكر الله، وقليل ما هم. فالإمام برضو سعيد المقبوري أيضا كان على هذا النمط، سكن المقبرة فنسب إليه، زي ما نسب الإمام القرافي للقرافي ونقول عليه الإمام القرافي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره، أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وأمنا زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبنت الصديق سيدنا أبي بكر الصديق، لم تنجب أبناء وكنيت باسم ابن أختها عبد الله بن الزبير، فيقال له أم عبد الله لأن الخال أم. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام الحضانة كان يعطي الحضانة للخالة إن غابت الأم، ولا يعطيها للعمة، ويقول أن الخالة أم، لأن السيدة عائشة لم تنجب فكنوها باسم ابن أختها السيدة أسماء اللي هو عبد الله بن الزبير، فيقال لها أم عبد الله سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن الأمة كلها تقول لها يا أمه، فهي أم المؤمنين. سئلت السيدة عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، أي في ليالي رمضان فيما زاد عن التراويح وهي بعد العشاء، وهذا الحديث مما فهمه خطأ كثير من الناس، فجعلوا صلاة التراويح 11 ركعة بناء على هذا الحديث، فهما منهم أن هذا الحديث يدل على ذلك، وفي الواقع لا يدل على ذلك. فالسيدة عائشة سئلت عن كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، أي في ليالي رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره، في صلاة التهجد يعني، لأن هو في غير رمضان بيصلي صلاة التهجد، فدل على أن هي تجيب عن صلاة التهجد. سئلت: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان في تهجده في رمضان يزيد عن صلاته في سائر العام أم لا؟ ده معنى السؤال. فقالت أنه كان لا يزيد في تهجده في رمضان عن باقي ليالي العام عن 11 ركعة، وفي بعض الأحاديث وردت سابقا 13 ركعة، وقلنا أنها حسبت الأحاديث التي قالت 13 ركعة حسبوا فيها ركعتي سنة الوضوء أو الاستفتاح الذي كان يفتتحه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل بركعتين قصيرتين، ثم بعد ذلك يصلي 11 ركعة، الركعتين الأولتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم يقلل في طول الركعات تدريجيا حتى يصل إلى الركعة العاشرة، ثم يوتر بعد ذلك بواحد. هذا خلاف الركعتين الأولتين التي كان يفتتح بهما صلاة الليل. فمن قال أنه كان يصلي 13 ركعة حسب الركعتين، ومن قال أنه كان يصلي 11 ركعة لم يحسب الركعتين الأولتين. فالسيدة عائشة هنا تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني الأربع ركعات الأولى وإن كانت مثنى مثنى ولكن كان يطول فيهن طولا كثيرا. فالسيدة عائشة تقول: لا تسأل عن طولهن وحسنهن، يعني هذا النهي عن السؤال لبيان طولهن، وهذا من بلاغة العرب. احيانا نقول ايه فلان ده ما تسالنيش على اخلاقه، يعني اخلاقه فوق الوصف. كذلك اما تقول مثلا: لا تسالني عن حسن صلاه النبي، يعني معناها على احسن ما تكون، هي دي معناها، يعني كان الوصف يكل عن وصف حسنها، فلا تسالني حتى لا تحرجني. ده معنى لغه العرب في مثل هذه، فهي يعني من باب المبالغة في حسن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطوله، كأنها تعجز عن وصف حسنها وعن وصف طوله. ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن كذلك بعدهن، ثم يصلي ثلاثا اللي هو تكملة الإحدى عشر. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ شوف كان بقيت الحديث يبين معنى الكلام، إن ده في صلاة التهجد، لأن لما لقيته بيصلي الثلاث ركعات بعد الثمان ركعات عرفت إنه كان نام من غير ما يوتر. فبتسأله: أتنام قبل أن توتر يا رسول الله؟ يبقى دي صلاة ما صلاة التهجد، فاللي يقول الحديث ده على صلاة التراويح اللي هي بعد العشاء يبقى مش فاهم. فاتته الحكايه دي، وانتشرت في مساجد مصر صلاه تراويح 11 ركعه ويروح عشان يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون. واللي يدلنا على المعنى ده ان علماء المسلمين على مر العصور، الامام الشافعي قرا هذا الحديث، والامام مالك نفسه راوي هذا الحديث صاحب المذهب، قال ان صلاه التراويح عنده 20 ركعه ثم زادها 16 خلاها 36 في غير مكه. ده الإمام مالك في مذهبه. طب الإمام مالك يروي حديث السيدة عائشة وبعدين يقول كلامه مخالف، يبقى دليل إن هو فهم حاجة تانية. والإمام الشافعي كذلك تلميذ الإمام مالك، وهذا الحديث مروي في الموطأ أيضا، والموطأ حفظه الإمام الشافعي وهو ابن 19 عاما، كان عنده 16 سنة وحفظ الموطأ مالك، ثم ذهب قرأه تسميعا على الإمام مالك في المدينة المنورة وتتلمذ على يديه. وروى هذا الحديث ايضا الامام الشافعي، والامام الشافعي عنده صلاه التراويح 20 ركعه. طب ليه ما خدش دي زي ما احنا عايزين ناخد دي في اخر الزمان لقله الفهم والتسرع في فهم الحديث؟ لكن الامام ابي حنيفه نفسه لم ياخذ به، وكان اكبر من الامام مالك سنا، وكان قبل الامام مالك الامام ابو حنيفه، وعنده صلاه التراويح 20 ركعه. الامام احمد بن حنبل كان تلميذ الامام الشافعي لم ياخذ به، وعنده صلاه التراويح 20 ركعه غير الوتر، والى يومنا هذا في الحرمين بيصلوا صلاه التراويح 20 ركعه غير الوتر، ويجوا في العشر الاواخر يصلوا 11 ركعه تهجد بعد 12 بالليل، يعني ماشيين برضه. طب ليه هم ما فهموش زي ما فهموا احنا في مصر هنا في الجمعيه الشرعيه في مصر اللي اسسها الشيخ السبكي رحمه الله وجزاه الله عنا خير، وكان محبا لرسول الله ولسنته، ولكن فهم هذا الحديث فهم الناقص فنشر هذا الفهم في الجمعيه الشرعيه. وكل مساجد الجمعيه الشرعيه اللي بيسموها جمعيه المساجد السنيه، الناس تقول عليها العوام دي مساجد السنيه، مع ان مصر كلها اهل سنه، لكن اشتهر فيها ذلك. وصلوا صلاه التراويح 11 ركعه. اكبر دليل على ان السيده عائشه لا تتكلم على صلاه التراويح ان السيده عائشه نفسها لم تعترض على ان سيدنا عمر بن الخطاب جمع الناس بخلافته على صلاه التراويح، وجاب لهم سيدنا ابي يؤمهم في الصلاه وقال له صلي بهم 20 ركعه. في وجود مين؟ السيده عائشه راويه هذا الحديث، وكانت قاعده في حجرتها، وحجرتها كانت تطل على المسجد، يعني لا يخفى عليها صلاه 30 يوم في رمضان، كل يوم بيصلوا 20 ركعه بامام واحد بالجهر، والسيده عائشه تفتح شباكها تبص على المسجد. فلو كان فهمها انها بتوصف صلاه التراويح كانت اعترضت، والسيده عائشه ما كانتش تسكت على الباطل ولا تسكت على شيء محدث، دليل على ان السيده عائشه كانت تتكلم على صلاه غير صلاه التراويح. وعلشان كده الصحابه والعلماء واصحاب المذاهب فهموا الحديث ده انه ده بيصف صلاه التهجد مش بيصف صلاه التراويح، بدليل ان سيدنا رسول الله هنا كان يوتر، فبتقول له توتر قبل ان تنام، توتر اتنام قبل ان توتر، يبقى دل على انه كان يصلي صلاه بعد النوم، والتراويح غالبا ما تصلى قبل النوم بعد صلاه العشاء مباشره، حتى من ايام النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا، ولكن لم يجمع الناس عليها مخافه ان تفرض، امر الناس بها واخد بالك، ولكن ليس على سبيل الحتم. قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. واستمر الامر على سنيه قيام ليل رمضان بعد العشاء مثنى مثنى، ولا نعلم عدد ركعات صلاه التراويح بنص حديث، حتى جاء سيدنا عمر في خلافته فدخل المسجد في رمضان فوجد مجموعات من الناس متفرقين، كل مجموعة على إمام، واحد يصلي بإمام، ثلاثة يصلوا بإمام، أربعة يصلي بإمام، البعض الآخر يصلي منفرد، والكل يرفع صوته على الآخر، فلأن المنظر كده ما استريحلوش، ولأن الطريقة دي هتشغل الناس عن الصلاة، فوجد ان الافضل ان يجمعهم كلهم على امام واحد، فجمعهم على سيدنا ابي بن كعب. وليه سيدنا ابي بالذات؟ ما كان عنده كل الصحابه موجودين، ليه ما جمعهمش على سيدنا علي بن ابي طالب يصلي بيه؟ وليه ما جمعهمش على سيدنا زيد بن ثابت اللي هو جمع القران في عصر سيدنا ابي بكر وفي عصر سيدنا عمر وفي عصر سيدنا عثمان؟ وكان سيدنا زيد كان من اثبت الناس حفظا للقران لدرجة وكلوا له جمع القرآن، طب ليه ما خلاهمش يجتمعوا على سيدنا زيد أو سيدنا عبد الله بن مسعود مثلا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ويقصد عبد الله بن مسعود. ليه يعني جمعهم على أبي؟ يعني ما سألتش نفسه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأكم أبي، أقرأكم أبي، ده بيقول للصحابة كده، يعني أقرأ واحد في الصحابة هو أبي بن كعب. فسيدنا عمر اختار ابي عشان الحديث ده بس، عشان كلمه النبي صلى الله عليه وسلم اقراكم ابي، فجاب سيدنا ابي وقال له ايه؟ قال له صلي بالناس 20 ركعه. سيدنا عمر قال له كده في وجود مين؟ في وجود كل الصحابه. وجود السيدة عائشة وسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وغيرهم كتير، كل الصحابة موجودين وأمهات المؤمنين كلهم موجودين، محدش اعترض ولا قال يا أمير المؤمنين أنت ابتدعت وصلاة التراويح لا تكون 20 ركعة، لا صلاة التراويح تبقى كذا وكذا. السيدة عائشة نفسها راوية هذا الحديث لم تعترض. فيدوب عرفنا من فعل سيدنا عمر وإجماع الصحابة السكوتي إن صلاة التراويح تبقى 20 ركعة، لأن مستحيل يجيله الرقم في ذهنه إلا أن يكون معروف، لكن لم يروى قبل ذلك، ولكن روي فعلا وعملا وتوجيها من سيدنا عمر وإجماع الصحابة على ذلك وسكوت السيدة عائشة عليه رغم رواية الحديث الذي في ظاهره خلافه. ففهم منه علماء المذاهب أن صلاة التراويح تكون 20 ركعة. ومر ثاني يوم سيدنا عمر ودخل المسجد بعد اليوم الأولاني اللي لقى الناس متفرقين، ثاني يوم بقى بعد صلاة العشاء لقى الجامع كله صفوف وسيدنا أبي بيقرأ القرآن والجامع كله منورينه أسرجوه وأناروه علشان الناس تصلي التراويح خلف إمام واحد، فانبسط قوي وسر سرورا شديدا وقال نعمة البدعة هذه ومن نام عنها خير، يعني اللي يقدر يأخرها ويصليها منفرد ويكون حافظ القرآن يبقى خير. ده كلام سيدنا عمر، وسماها نعمة البدعة لأنها لم تفعل في عصر النبي، فهي في صورتها بدعة وفي حقيقتها سنة، بدعة في صورتها من حيث اجتماع الناس عليها ولم يجتمعوا في عصر النبي فهي محدثة من هذه الجهة، ولكنها ليست بدعة في الحقيقة لأن النبي حث عليها وفعلها، والبدعة الحقيقية التي هي ضلالة هي التي ليست لها أصل من الشرع أو تندرج تحت أصل منهي عنه، ولكن هذه البدعة اندرجت تحت أصل مأمور به وهو قيام رمضان والحث عليه وأنه يغفر ما تقدم من الذنب وما تأخر، فدل على أنها من السنن الحسنة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. يبقى هنا فهمنا ليه الإمام الشافعي قال إن صلاة التراويح تبقى 20 ركعة عشان كده، وليه ما خدش في حديث السيدة عائشة لأن السيدة عائشة بتقول اللي هو لا يزيد في رمضان ولا غيره، والتراويح ما بتقاش في غيره تبقى في رمضان بس، هو في تراويح في محرم ولا في صفر ولا في رجب؟ ما فيش. يبقى السيدة عائشة أنا لما بتتكلم على صلاة كان يصليها النبي طول العام، وصلاة التراويح صلاة خاصة بشهر رمضان، يبقى ازاي ناخد الحديث ده نروح حاطينه كده مكان صلاة التراويح هي صلاة خاصة؟ دي حاجة. الحاجة الثانية ان هنا في لفتة اخرى في الحديث نفسه، انها قالت انه كان يصلي 3 بعد ما يصلي 4 ركعات طوال واربع ركعات طوال يصلي 3، فتعجبت وقالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فدل على أن هذه الصلاة كانت بعد نوم، يعني صلاة تهجد، وصلاة التراويح لا تكون إلزاما بعد النوم ولكن تكون غالبا بعد العشاء مباشرة، ولك أن تؤخرها فتجعلها بعد النوم لا يضر حتى تجمع بينها وبين التهجد في نية واحدة جائز. ده السبب اللي جعل علماء المذاهب الأربعة قالوا أن صلاة التراويح 20 ركعة، والسبب اللي غير كده أن السيدة عائشة لم تعترض وهي راوية الحديث على جمع سيدنا عمر على الناس على سيدنا أبي وتحديد 20 ركعة، وهي راوية الحديث أعلم بما تروي، فإن كانت تقصد التراويح اعترضت وتقول له لقد زدت شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم حريصون على ذلك شد الحرص. كل ده يدعونا اننا نفهم ان الحديث ده لا يتكلم ابدا على صلاة التراويح، اللي هم في الجمعية الشرعية لحد دلوقتي يقول لك تيجي تقول له هتصلي 20 ركعة يقول لك ازاي ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة روته السيدة عائشة في البخاري وفي الموطأ وفي مسلم وفي غيره، ما تعرفش ترد انت مسكين. طب ده هو بيقول ولا في غيره واحنا في رمضان، احنا مش في غيره، احنا بنتكلم على صلاة خاصة برمضان، والسيدة عائشة لم تعترض وهي راوية الحديث، والصحابة عملوا الحكاية دي والصحابة لا يبتدعون، بل لو كانت السيدة عائشة تقصد رمضان فعلا وصلاة التراويح لخالفت بهذا الحديث جموع الصحابة ويقدم فهم الصحابة على فهم صحابي واحد، صح ولا لا؟ يعني افرض ان السيده عائشه بتتكلم على صلاه التراويح، نفرض جدل، ويجي سيدنا عمر يقول كلام مخالف للسيده عائشه ويخليهم 20، والصحابه كلها تجمع وتسكت، يبقى ايهما نرجح؟ الصحابه كلهم صح ولا لا من حيث الترجيح، فضلا عن ان السيده عائشه ما قالتش اصلا التراويح. يعني حتى لو فرض جدلا فالصحابه جموعهم كانت على خلاف فهم ظاهري هذا الحديث انه يصف صلاه التراويح، في حين ان هي لم تصف صلاه التراويح بدليل ولا في غيره، لان التراويح مش في غير رمضان. خدت بالك بقى تاني؟ علشان قلنا الكلام ده في رمضان على فكره، في صلاه التراويح قلناه في رمضان يمكن تذكره. فيعني نرجو ان حتى لو صليت في المسجد 11 ركعه ما يضرش، اصلي مش واجب ان احنا نصلي 20 ركعه في المسجد، ما يضرش. افرض المسجد مثلا ناس كبار وما يقدروش يقعدوا، صلوا ال 11 ركعه وروح بيتك نام شويه وقوم كمل ال 20 بقى بعد ما تقوم، ما يضرش، ولا توتر مره اخرى لانك اوترت في اول الليل مع الامام. تصلي بقى مثنى 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 لحد ما تكملهم 20 وتمشي امور، وما تعملش خناقه في الجامع. ما هو ادنى التراويح ادنى قيام رمضان يتاتى بركعتين، ادنى القيام عشان نقول ده قام رمضان، يصلي ركعتين بعد العشاء بنيه قيام رمضان، ده صلى قيام رمضان، ده ادنى القيام 8. كويس، ادنى القيام. ولكن التراويح عشان يتقال انه صلى التراويح قال 20، تبقى 20، لكن ما اسموش اللي صلى 2 او 4 او 8 او 11 ما اسموش صلى التراويح، اسمه اقام رمضان، لان قيام رمضان ادنى ركعتين واكملوا 20 ركعه، وال20 ليست على سبيل الالزام لان ممكن تزود، بدليل ان الامام مالك زودهم ل 36 ركعه في مذهبه. الامام مالك لا بيصلوا 20 بره، الامام مالك زودها 36 ليه؟ لان لقى ان اهل مكه اللي بيصلوا في الحرم المكي في الكعبه كانوا بيصلوا ركعتين ركعتين وياخدوا الترويحه طوال، يطوفوا يقوموا ايه يعني ينعنشوا نفسهم كده وبعد كده يروحوا مصليين ركعتين ركعتين ويروحوا طايفين يطوفوا عشان يتنعنشوا عشان ما يكسلوش. ما هو مش زينا كده عايز يصلي على طول ويجري ياكل يكمل اكل، هم ناس كلمتين ويعني ياكلوا لقمتين وخلاص ومش عايز بعد كده غير حاجه بسيطه قبل الفجر وانتهى، لكن احنا عايزين نقعد نلغ على طول، ورانا صينيه كنافه وصينيه رقاق وصينيه رقاق طايف وحاجات، عايزين ورانا شغل جامد، فعايزين نخلص عشان نلحق نخلص الشغل اللي في البيت، ورانا الفوازير بتاعت نيلي والفوازير بتاعت مش عارف مريهان وشريهان والحاجات دي، فشغلانة ورانا مسؤوليات، فاحنا شغلنا. لكن هم كانوا بيخلصوا صلاة التراويح بتاعتهم بالطريقة دي قبل الفجر بثلث ساعة، يستمروا من صلاة العشاء لحد قبل الفجر بثلث ساعة مستمرين في الصلاة، كانوا كده أيام القرون الأولى، وعشان كده كانوا بيهزموا أعدائهم، كانوا رهبان بالليل فرسان بالنهار. احنا لا رهبان بالليل ولا فرسان بالنهار، يعني هنعمل ايه؟ وادي شايف امريكا بتعمل فينا ايه واليهود وغيره، لكن احنا ممكن نبقى رهبان واحنا واقفين على طابور العيش عشان ناخد العيش المفقع الحلو الطري الطازج، نقف في الطابور ساعه واثنين ما يجراش حاجه، لكن لو الامام صلى بينا بربع زياده ناكله اكل، لكن مش مشكله لو وقفنا زياده شويه على في طابور الجمعيه عشان نجيب الفراخ المجمدة ولا مش مشكلة عندنا. فدي احنا يعني بقينا احنا مختلفين عن الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين، عن اجدادنا، لان هم دول اجدادنا، ما احنا جايين من صلبهم ومن ذريتهم، ما هم دول اجدادنا. فالمهم الامام مالك لما لقى اهل مكة بيطوفوا 4 مرات في التراويح، ما هي 4 ترويحات وكل مرة 7 اشواط، شغل جامد بقى، معروفين كانوا بيخلصوا قبل الفجر بثلث ساعة، يا دوب يلحقوا ياكلوا لهم لقمة ويجوا يصلوا الفجر على طول، كل يوم كده في رمضان. فالمهم لما الإمام مالك قال الله هم قاعدين في المدينة، قال ده أهل مكة بقى هياخدوا الأجر كله. بقى هم يصلوا التراويح ويطوفوا وإحنا هنا قاعدين نشرب شوية مية وناكل تمر في الترويحات. طب زود كل ترويح حط فيها 4 ركعات، مكان الطواف اللي بيطوفوه، فحط 4 في 4 ترويحات 16 على 20 بقت 36. ده الامام مالك اللي عمل كده اجتهد وما حدش اعترض عليه، لان ما فيش حد لاكثره، لان هي متروكه للاجتهاد لا حد لاكثره. اجتهد كما شئت، ما تقللهمش عن 20 وزود بعد كده. في من الصالحين كان يصلي ليهم 40 و44، وفي ناس كانت بتصلي لهم 120 طول الليل يقعد يصلي، وفي ناس كانت بتصلي لهم 100. كتير اللي كان بيصلي لهم 100 ده كتير قوي، ناس عدوهم في بعض الكتب كتير قوي. كان سيدنا علي زين العابدين طول العام بيصلي 1000 ركعة زيادة تطهور في اليوم طول السنة، الورد بتاعه صلاة. انت مثلا عندك ورد تختم القرآن كل شهر ولا كل في الشهر مرتين، وتصلي على النبي 1000 مرة ولا 200 مرة ولا 600 مرة وتستغفر. كل واحد بيبقى ليه ورد كده، اللي يقرا ياسين والواقع، اللي يقرا تبارك، كل واحد بقى حسب ما هو ايه موضب اموره. كان ورد سيدنا علي زين العابدين يصلي فوق السنن الرواتب وفوق الصلوات الفرائض يصلي 1000 ركعه في اليوم والليل. اهو دي خرق عاده، ما هو دي اسمها خرق عاده. ايوه خرق عاده، من باب خرق العاده اللي هو ايه الكرامه. زي سيدنا عثمان بن عفان، ما هو انت ما تستوعبهاش لانك لو جربت ما تعرفش، لكن هو يجرب يلاقي قدامه الدنيا طويله وينام كمان. بركه في الوقت، ربنا ممكن يفرد الزمان ويطوي المكان. إذا طوى المكان نسميهم أهل الخطوة، وإذا فرد ليهم الزمان بيبقوا دول أهل البركة. ما هو النبي ما عملهاش عشان ما يرهقش أمته، النبي ما عملهاش عشان ما يرهقش أمته، النبي سابها. الوقت مما أمرتكم ما استطعت، وقال أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قال، وما استطعتم ده متروك بقى، كل واحد يشوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش علشان يعني ما يتعبش الناس، لكن فتح لهم الباب. فتح الباب صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في الطاعة. واحنا قرينا في اول باب ما جاء في عبادة رسول الله انه كان يتعبد في الليل حتى تفطرت قدماه، تورمت قدماه، فقيل له اتفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال افلا اكون عبدا شكورا. يعني النبي فتح الباب في الاجتهاد اهو. وكان يصل اليوم واليومان والثلاثة بغير طعام ولا شراب في الصيام، ونهى عن الوصال. فالنبي فتح الباب لدرجة سيدنا عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة وتر. سيدنا عثمان بن عفان اقرا الأذكار للإمام النووي، باب تلاوة القرآن، اقرا المقدمة. يقول لك وورد عن أنك هناك خلف لا يحصون ختموا القرآن بين المغرب والعشاء. خلف لا يحصون، ده الإمام النووي قايل كده، ختموا القرآن بين المغرب والعشاء. وقال الإمام النووي في الأذكار في مقدمة باب ما جاء في باب تلاوة القرآن، وقال وأكثر ما وصل إلينا في ختم القرآن أن هناك رجل كان يختمه 3 مرات بين المغرب والعشاء. إيه رأيك؟ ما عملهاش النبي معلش، ولكن النبي فتحها صلى الله عليه وسلم. وأي بركة تحدث لواحد من الصالحين هي معجزة لنبينا، لأن لولا صدقه في اتباع النبي ولولا صدق النبي أولا ما حدث له هذا، ولكن لم يفعلها النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يرهق أمته، وعلى شكل لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقول إن دي نماذج قليلة، مش كل الأمة هتبقى كده، لكن على أي حال الباب مفتوح للاجتهاد. أنا ما بقولكش اعمل كده ولا صلي 100، أنا بقولك عشان تعرف حجمك في وسط الصالحين، وتعرف انك انت قد ايه كسول وقد ايه مقصر، وقد ايه الناس السابقين ليك وهم اجدادك وابائك كانوا يعني افضل عند الله منك. فما تاخدش في نفسك الم انك انت جيت صليت المغرب والعشاء في الجامع يعني، وقعدت من المغرب للعشاء وبتاع، تقول ده انا عملت النهارده يا ارض تهدم عليك يا ارض، ده انت ولا عملت حاجه. فانت لما بتعرف الصالحين عملوا ايه بتعرف حجمك بس، فده بيفيدك انك انت تعرف تقصيرك، تقوم تقول يا رب اقبلني مع تقصيري، ده انا غلبان خالص مش قادر اعمل اكتر من كده، انا ضعيف. هي دي المساله. انما بدل ما تخش يوم القيامه تقول يا رب انا جاي لك، انا كنت بصلي في مسجد شريف ال5 صلوات 40 سنه ما فاتنيش تكبيره الاحرام، وبعدين تيجي تقول الكلمه دي تبص تلاقي اللي جاي بقى ايه بقناطير مقنطره من العبادات، تلاقي نفسك بعوضه جنب ايه يعني المشكله دي. فقراءه احوال الصالحين هامه في نبع الاعجاب بالعباده اللي انت بتعملها عشان تعرف بس انك انت، ولا تعترض عليه. انا مثلا شفت الشيخ الحافظ التيجاني، كنا بنقرا عليه موطأ الامام مالك سنه 76، وحكى لنا هذه القصه بثمن رحمه الله، هو مات سنه 78. بيقول انه كان عنده تلميذ من التلامذه النيجيريين، مسلم نيجيري، وكان يحفظ القران حفظا متينا، فقال كان يختمه في 4 ساعات ولا يفوت مد ولا غنى. قال كده، كان يختم القران من اول الفتحه لاخره في 4 ساعات. قال رايته بعيني وسمعته له باذني الربع دقيقة بالساعة كده، ما يفوتوش مد ولا يفوت غنى، ويخلص القرآن في 4 ساعات. أو ده واحد في العصر الحديث أو بتاعنا يعني، ونيجيري مسلم. فالحكاية تبع على الله. المقصد إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرهق أمته فلم يجمعهم على صلاة التراويح على إمام واحد، علشان ما لا تفرض عليهم، يريد ألا يحرجك، علشان لما تيجي يوم مش قادر تصليها وتروح تنام ما تتضايقش ولا تاخد على خاطرك ولا تقول انا مقصر. فشفت قد ايه النبي رؤوف رحيم بامته، مع انه هو حريص على العباده صلى الله عليه وسلم، بل احرص الخلق على عباده الله واحرص الخلق على طاعه الله، ولكن لما صلى بالناس صلاه التراويح اول يوم واجتمعوا خلفه، ثاني يوم اجتمعوا خلفه، ثالث يوم لم يخرج لحد ما الفجر جدا طلع صلى بالناس الفجر، وقالوا يا رسول الله ليه لم تخرج؟ قال خشيت ان تفرض عليكم. طب ده لو فرضت علينا هتبقى ثوابها عظيم قوي، لان الفرض 70 درجة زياده عن السنه، ثواب عظيم، لكن لو اثرنا فيها هنعاقب، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عايزنا نتعاقب. يعني على الاقل لو ما عملتش الثواب ما تتعاقبش. شفت قد ايه رحمه النبي دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لكل خير، ولم يمتحن بمتاع العقول دي، وقال وقت مما امرتكم ما استطعت. والاستطاعه دي متروكه بقى انت نفسك، ساعات تجد نفسك عندك انشراح في الطاعه كده، تلاقي نفسك في ليله صليت ب5 6 اجزاء في ليله واحده، وتبص تلاقي نفسك اليوم كله طويل والليله طويله، ونمت شويه وانت صليت الفجر ونشيط، ورحت شغلك نشيط عادي خالص. مش بتحصل لنا ساعات وتلاقي نفسك تقعد سنه مش لاقي ظهر الليله دي يجي تاني؟ في ناس بقى كانت احوالهم كده على طول، فيسموها مقام، مقامه كده، ربنا اقامه في العباده فصار من العباد. امال سموا سيدنا علي ابن سيدنا الحسين زين العابدين ليه؟ عشان كان بيصلي ال1000 ركعة دي، ما حدش يعرف يعمله. صح، انت عندك حق، ما حدش يعرف يعمله، لان دي دليل انها كرامه لك، كرامه. لو حاولت تقلده ما تعرف، لا هتعرف تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تروح شغلك، ما تخلصهمش. هو كان بياكل ويشرب ويتجوز ويخلف ويجاهد ويتصدق ويجلس يعلم الناس العلم ويصليهم، فدي كرامه. ثم يصلي 3. شوف كلام السيده عائشه، ان 3 يدل على ان صلاه الوتر كان النبي احيانا يصليها 3 على بعض، يصليها 3 ركعات مع بعض بتسليم واحد وركع وتكبيره احرام واحد. وده الصوره دي هي الواجبه عند الاحناف في الوتر. فالاحناف عند الوتر، الوتر عند الاحناف لا يجوز الا ان يكون 3 ركعات بتسليمه واحده، ولا يجوز ان يكون ركعه واحده. اقل الوتر عند الاحناف 3، وتكون 3 ركعات بتكبيره احرام واحده وتسليمتين، ده الاحناف. فلو صليته غير هذه الطريقه ما تبقاش اوتر عند الاحناف. الشافعيه عندهم الوتر ممكن تصليه 3 بالطريقه دي، وممكن تصليه واحده، ركعه واحده، ادنى ركعه، وغالبه 3، والثلاثه قد تكون 2 وركعه، ويبقى نيه الاثنين ركعتين من الوتر، نيه الركعتين اللي قبل الركعه تقول نويت صلاه 3 ركعتين من الوتر، وبعدين تصلي 2 ركعتين وتسلم، وتقوم تقول نويت صلاه 3 ركعه وتر، يبقى كده خليتهم 3 بس 2 وركعه. وكيفية الاثنين والركعة هي الكيفية الواجبة التي تتعين عند المالكية، ولا يجوز الوتر بغيره عند المالكية. المالكية ما ينفعش توتر ب3 على بعض ولا توتر بواحد،
الشافعيه ينفع الثلاث صور ثلاثه على بعض، توتر باثنين وواحده، توتر بواحده. الشافعيه رايهم كده جائز كله، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الافضل اثنين وواحده عندهم، لكن الكل جائز. المالكيه عندهم لا يجوز الا اثنين وواحده، والاثنين نيتهم شفع. تقول نويت صلاه ركعتي شفع والركعه الاخيره تسميها وتر. ده المالكيه، وده المشهور عند الناس. والاحناف يقولوا نويت صلاه ثلاث ركعات وتر، الله اكبر. مش شرط يتلفظ، لكن انا بقولها شرحا للناس. واضح؟ لكن الشافعيه عندهم ممكن تصليها خمسه، الوتر تصليه خمسه كمان، وتصليه سبعه، وتصليه تسعه، وتصليه 11 بتسليمه واحده. ممكن. كل ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فاجازوه. يبقى ادنى الوتر عند الشافعيه ركعه، وغالبه ثلاثه، واكمله 11. احفظها بقى. ادنى الوتر عند الشافعيه ركعه، وغالبه ثلاثه، واكثره 11. ادنى الوتر عند الشافعيه ركعه، وغالبه ثلاثه، واكثره 11 ركعه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله بوصف السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ استعجبت. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يعني يأمر كثير من الصحابة أن هم يوتر قبل أن ينام. منهم سيدنا أبو هريرة كان يقول له: يا أبا هريرة عاهدني على ثلاثة منها أن توتر قبل أن تنام. يبقى كان بياخد العهد أهو من بعض الصحابة، عشان في ناس بتعترض على الشيخ اللي بياخد العهد. طب ما النبي كان بياخد العهد على بعض الصحابه. اخذ العهد على سيدنا عباده بن الصامت الا يسال الناس شيئا، فقال عاهدني الا تسال الناس شيئا. خد عليه العهد فعاهد النبي. فكان يرى سيدنا عباده بن الصامت بعدما كبر، كبر في السن خالص، يقع منه الصوت بعدما يركب فرسه، فلا يقول لخادمه ولا لابنه ناولنيه، ينزل فياخذه. فيقال له: لما لم تقل لنا أن ناولك إياه؟ قال: لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا. إلى أن مات. وكان برضو سيدنا جرير بن عبد الله عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم، فكان خد عليه العهد والنصح على كل مسلم. وكان خد العهد على أحد الصحابة ألا يغضب، وهكذا. فالنبي هو كان بياخد العهد، فمش عيب أن يجي الشيخ اللي بيربيه يقول لك: يا ابني عاهدني انك انت تختم القرآن مرة كل شهر طول عمرك. تقوم تمسك ايده كده وتعهده على هذا، ويبقى ورد عليك طول العمر، ما يضرش. الناس اللي يقول لك دول اخذ العهد ده بدعة، مش بدعة ولا حاجة، ده هو فهمه ده اللي بدعة، لانه لم يقرأ سيرة النبي ولا احوالي مع صحابته. ولكن التعاهد على فعل الخير ده امر مطلوب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انت ممكن انت وانت على فراش موتك تاخد العهد على اولادك وهم محيطين حواليك: عاهدوني يا اولاد ان كنتوا لما القضيه الفلانيه دي تكسبوها ابنه جامع، تعهدوني عهدوني. او فعل خير اهو، تكون في حته قضيه عليها نزاع قضائي مثلا وانت على فراش الموت تقول لهم: والله اول ما تحطوا ايديكم على الارض دي عهدوني انكم تبنوها جامع. يعهدوك، خلاص، ايه المشكله يعني؟ عادي. وزي ما ابوك يعهدك على فعل خير، كذلك شيخك ممكن يعهدك على فعل خير، ودي اللي خدوا بيها اخذ العهد. المهم السيده عائشه استعجبت كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاهد بعض الصحابه على ان يوتر قبل ان ينام، وهو نام قبل ان يوتر. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ استعجبت. فقالت: يا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ حاجه غريبه دي، هي متصوره ان الحكايه دي بقى كل الناس تعملها. فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يبقى دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في نومه، وليس خصوصية للنبي في أن يوتر آخر الليل. يبقى الخصوصية هنا في النبي أنه يؤمن عليه أنه ينام حتى يطلع عليه الفجر، لأن عينه إن نامت فقلبه لا ينام. فإذا أمن الإنسان أن يتيقظ قبل الفجر له أن يؤخر الوتر استئناسا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا فعل سيدنا عمر، وإن كان يخاف على نفسه أنه هو لو نام هيصحى الفجر يعني يضيع عليه الوتر، يبقى يوتر قبل ان ينام كما كان يفعل سيدنا ابي بكر الصديق وسيدنا ابي هريره وكثير من الصحابه من بينهم حتى السيده عائشه رويت هذا الحديث. يبقى الانسان اذا امن على نفسه الا يضيع عليه الليل كله في النوم يبقى له ان يؤخر الوتر قبل الفجر، وان خاف على نفسه ذلك بالتكرار، يعني هو عارف بالتكرار يوم واثنين وثلاثه بيروح عليه ويصحى على اذان الفجر، يبقى خلاص يوتر بعد ما يصلي العشاء خلاص او قبل ما ينام عشان لما يصحى يلاقي الفجر اذن يبقى خلص الوتر يروح يصلي الفجر على طول. خدت بالك؟ يبقى دي فهم الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يامر اللي يوتر قبل ان ينام يامره على سبيل النصح والارشاد لا على سبيل الالزام لسائر الامه، لا على سبيل الالزام، فقد يكون امر النبي للنصح وقد يكون امر النبي للسنه وقد يكون امر النبي للوجوب وقد يكون امر النبي للارشاد وقد يكون فعل النبي كذلك مطلق اجتهاد. فكان الصحابه يراجعونه صلى الله عليه وسلم ويقولون هل هذا الفعل او هذا المكان مما اوحاه الله اليك ام هو الحرب والمكيده والخدعه؟ قال لا، ليست هي من عند الله ولكن هي الحرب والخديعه. قال اذا ننزل في المكان الفلاني. فيبقى الصحابه كانوا بيراجعوا النبي احيانا، يبقى ليس كل فعل للنبي مطلقا يكون يؤخذ على انه سنه، ولكن كان الصحابه فهمت الحكايه دي. ولكن اذا استقر الامر فافعال النبي افضل من افعال غيره على الاطلاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المحرم ولكن افعاله تدور بين الواجب والمستحب والمباح، وقليلا ما يفعل المكروه لبيان انه مكروه وليس محرما، فيفعله للبيان لا لكونه مكروه صلى الله عليه واله وسلم. حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعه يوتر منها بواحده. ده دليل على الشافعيه ان الوتر ادنى واحد يوتر منها بواحد، ولكن المالكيه قالوا يفهم منه انها كانت الركعتين التي قبلها كانت شفعا له، المالكيه قالوا كده، وفيه رد على الاحناف ان الوتر قد يكون بركعه ولا يكون بثلاث على الاطلاق مره واحده، ولكن انا ما اعرفش اجابه الاحناف ايه على الحديث دي، لكن على اي حال الاحناف عندهم الوتر ثلاثه حته واحده، لكن ربما يكون لهم اجابات على الاحاديث دي اجابات اخرى ما نعرفهاش، لكن الاحناف عندهم الوتر واجب وليس سنه، الوتر عند الاحناف واجب وكذلك غسل الجمعه عندهم واجب وكذلك الاضحيه عندهم واجب من الواجبات، يعني ياثم تارك، والواجب عندهم يختلف عن الفرض من حيث ثبوته ودلة ثبوته، فالواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني والركن أو الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والاثنين محتمين فعلهم يحتم فعله يعني يأتم تاركه، ولكن الفرق بين الفرض والواجب أن الفرض ثبت بدليل قطعي والواجب ثبت بدليل ظني. اقرأوا ما تيسر من القرآن، يبقى ده فرض لأن ثبت بدليل قطعي أن تقرأ بعض القرآن في الصلاة، ولكن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ده حديث دليله ظني لأنه ليس من المتواتر، يبقى قراءة أم الكتاب الفاتحة عندهم واجبة وليست فرض في الصلاة، الفرض أي قرآن، والواجب أن يكون هذا القرآن فاتحة، فلو لم يقرأ الفاتحة عند الأحناف صلاته صحيحة مع الاسم لا، ولكن صلاته صحيحة. ليه؟ لأن ثبت قراءة الفاتحة عندهم بدليل ظني، والأمر بحتميتها بدليل ظني يجعلها واجبة. والذي دل عليه القرآن اقرأوا ما تيسر من القرآن، يبقى ما تيسر من القرآن هو ده الفرض في الصلاة. وده اللي احنا بنفتي بيه المبتدئ في صلاته. يعني واحد مسيحي جه أسلم النهاردة، مش حافظ حاجة خالص. والعابدين سورة كل والله واحد سورة يسيرة، ممكن يحفظها في 3 دقائق. نقوم نقول له خلاص انوي نويت صلاة العشاء الله أكبر، واقرأ كل والله واحد 3 مرات واركع، وقال والله واحد 3 وكل ركعة واركع وخلص صلاته. وبعدين ناخده بعد كده يومين 3 نحفظه الفاتحه ونفهمه، نقول له بعد كده بقرا الفاتحه مكان كل الله، خدت بالك؟ يبقى نكتب الاحناف الاول لحد ما يحفظ الفتحه، وبعد كده ما يحفظ الفتحه يبقى خلاص يقرا بالفتحه. فيعني مذهب الاحناف مفيد في للناس المبتدئين في الدين، علشان ما ترهقش نفسك في تعليم الفتح. فاذا كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر بواحدة، فإذا فرغ منها، يعني فرغ من هذه الصلاة، اضطجع على شقه الأيمن. احنا عارفين ان كان أول الليل النبي كان لما ينام يحط دماغه على وسادة، وسادة كده يعني مخدة، سموها مخدة عشان مخدة بيجي عليه، يعني موضع الخد يسموه مخدة، يعني بتوضع خدك عليه. فكان النبي ينام على المخدة دي اللي هي الوسادة في اول الليل، عشان حينام فترة طويلة، حينام تلت الليل، فكان عايز ينام نومة مريحة، فيحط ايه دماغه على المخدة، يجي يصلي يقوم يصلي تلتين سدسين سدسين الليل، ويتبقى السدس، يعني كان احيانا يصلي النصف، واحيانا يصلي التلت، واحيانا ينام التلت يصلي واحد. فلما يجي يخلص صلاته في الليل يبقى الفجر قارب خلاص، فاضل نص ساعة والفجر جدا، ربع ساعة الفجر جدا، ساعة بالكثير والفجر جدا. فيقوم اما يجي ينام بقى في الفترة دي يقوم يتوسد ذراعه، ما يحطش بقى دماغه على المخدة، يعمل ايده هي المخدة عشان تبقى نومة مش مريحة. يقوم اما تبقى نومة مش مريحة يقوم يسهل عليه انه يقوم للفجر، مش انت بقى تنام وتتغطى وتشد ويبقى الاذان بيدا، تروح جايب اللحاف على دماغك كمان، وتقول لما خلص بس الاذان، لما بس، وبعدين على ما يخلص الاذان تكون انت رحت في النوم تفتح عينك الساعه 9 الظهر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، فكان ايه ينام على يده، يتوسد ذراعه في اخر الليل اذا نام مضطجعا عشان ما تبقاش نومه مريحه، يقوم ايه يقوم على طول. انت لو نمت النومه دي بعد ربع ساعه تلاقي ذراعك ده نام من الخالص، لازم تقوم تفرده، ما تقدرش تسيبه مثلا. فيعني معناها دي اقصى حاجه فيها ربع ساعه نص ساعه بالكثير، وبعدين تقوم تشوف مصالحك. فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الايمن صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معنى عن مالك عن ابن شهاب نحوه، يعني ايه نحوه؟ يعني زي المعنى لكن الفاظ مختلفه، انما ما يقول مثله يبقى نفس الالفاظ. وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه، حدثنا هناد حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود، ابراهيم ابن يزيد النخعي، والاسود ده خاله على طول يروي عن خاله، عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. اهو يبقى احيانا كان بيصلي 9، مش كله على طول 11، كان يصلي احيانا 9 ركعات وتر كده مره واحده، يعني ينوي كده 9 ركعات بتكبيرة إحرام واحد، يقرأ الفاتحة وسورة وما شاء من القرآن، وبعدها الفاتحة وما شاء من القرآن، لحد ما يجي الركعة الثامنة يقرأ تشهد أوسط، وبعدين بعد كده يجيب التاسعة يقرأ تشهد كامل ويسلم. فيبقى خليت 9 تعملها بالطريقة دي، أو خليتهم 7 تصلي كده لحد ما تيجي السادسة تقرأ تشهد أوسط، والسبعة تقرأ التشهد الكامل وتسلم، هتخليهم 11 ركعة تسليمة واحدة، تصلي كده لحد ما توصل نمرة 10 تروح قاري التشهد الأوسط، وال11 تقرا التشهد كامل وتسلم، وهكذا. يبقى كان النبي أحيانا يصليها كلها بنية واحدة، ولكن غالب حاله مثنى مثنى، لأن سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى كما ورد في البخاري. فين المؤذن؟ سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، كويس. لكن هنا ليه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها 9 مرة واحدة، 6 مرة واحدة، حين ان قال مثنى مثنى ليبين الجواز انها جائزة، عشان لو واحد حب يعملها مرة يعرف انها جائزة مش بطل. يبقى فعل النبي خلاف ما امر لبيان الجواز وازالة الوجوب في الصورة السابقة التي امر بها اللي هي مثنى مثنى. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل يوم الثلاثاء القادم بإذن الله بعد صلاة العشاء، بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.